بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
كنا ولازلنا في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا فيما سبق في درس مضى جملة من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه واعتداله من الركوع، وفي بعض السنن مثل الصلاة بالنعلين وغيرها من المسائل التي تضمنتها تلك الأحاديث الماضية، طمأنينة في الركوع في السجود وفي أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام وسميع الله لمن حمده وغيرها من المسائل، وكذلك في صفة السجود والمنهيات عنه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة السجود. كنا وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، دخل رجل فصلى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الأحاديث جليلة القدر عند أهل العلم لما تضمنه من جملة من المسائل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه شرح فيه ما يجب على المصلي أداؤه في الصلاة. وهذا الحديث اشتهر عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته، لأن هذا الرجل دخل ولا يحسن الصلاة، وجاء وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإعادة الصلاة، فعاد الصلاة مرة ثانية وثالثة حتى صلى ثلاث مرات، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في صلاته. وهذا الحديث يذكر بعض أهل العلم أنه عمدة في أركان الصلاة، أن هذا الحديث عمدة في أركان الصلاة، حيث أن ما ذكر فيه يعتبر من أركان الصلاة. وأركان الصلاة معلوم حكمها، ومر معنا ذلك، أنها لا تسقط بالسهو بخلاف الواجبات في الصلاة. فالأركان إذا ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، وكذلك سهوا حتى يرجع إليه، وحتى يرجع إلى هذا الركن ويأتي به من جديد. فجاء هذا الرجل ولا يحسن الصلاة، فبدأ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان وواجبات الصلاة، فذكر أولا ركن القيام فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام هي من أركان الصلاة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وها هنا مسألة، هل الركن هو قراءة الفاتحة أم أن الركن هو قراءة شيء من القرآن سواء كان الفاتحة أو غيرها؟ ذهب الأحناف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فقالوا أنه إذا قرأ أي آية فإنه يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك فقالوا لا، بل الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، الصلاة لا تصح بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث، منها ما سيأتينا من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا على الخلاف سيأتي إن شاء الله في المأموم والإمام، لكن الأصل هو أن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، الأصل أن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو مذهب الجمهور. إذن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فاقرأوا ما تيسر أو اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي الفاتحة وما بعدها، الفاتحة داخلة وجوبا في قوله القرآن هنا، وما بعده يدخل استحبابا وسنية في القراءة. إذن القراءة هنا مشتملة على ركن ومستحب، أما الركن فهو الفاتحة ولا يجوز تركها، وأما غير الفاتحة فيقرأ ما تيسر من القرآن على ما سيأتي إن شاء الله في بيان السنة في القراءة بعد سورة الفاتحة. وكذلك هذا الحديث، رحمك الله، يشتمل على مسألة أخرى وهي قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا في الاعتدال من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا فيه بيان ركنية السجود، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا فيه بيان ركنية الجلوس بين السجدتين، والحديث كله يدل على ركنية أيضا الطمأنينة وركنية الترتيب بين أركان الصلاة. وقوله هنا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه بيان المسألة التي ذكرناها سابقا، وهو أن الاعتدال من الركوع والرفع من السجود، يعني الجلوس بين السجدتين والقيام لقول سمع الله لمن حمده، هذا الحديث يدل على أنهما ركنان وواجبان. وهذا مر معنا فيما سبق عند ذكرنا لحديث البراء بن عازب قال النبي أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته، فيها بيان الرد على الأحناف في قولهم أن الرفع من الركوع والرفع من السجود أو الاعتدال من السجود أنه سنة وليس بواجب، بل هذا الحديث حديث المسيء صلاته يدل على قول الجمهور، وهو أن الرفع من الركوع والاعتدال من السجود أنها من أركان الصلاة، من أركان الصلاة ومن واجباتها. وهذه مسألة مرت معنا في حديث البراء بن عازب فيما سبق. هذا الحديث إذن يدل على أركان الصلاة وواجباته من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أفعال الأمر في هذا الحديث. وأفعال الأمر في هذا الحديث تدل على الوجوب. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع، ثم ارفع. والأصل في الأمر أنه على الوجوب. والسعدي رحمه الله تعالى يقول: أجمع العلماء على أن جميع ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة. أجمع العلماء على أن جميع ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة، يعني أجمعوا على أن هذا الحديث عمدة في أركان الصلاة. أجمعوا على أن هذا الحديث عمدة في أركان الصلاة. لكن بالنظر إلى جمع الروايات في هذا الحديث نجد أن بعض الروايات ذكرت بعض السنن في الصلاة، لكن الأصل أن غالب ما ذكر في هذا الحديث وفي بيان أركان الصلاة. ومن صفات التعليم التي تستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المسيء صلاته مرة، ورده مرتين، ورده ثلاث. قال أهل العلم: لأنه سيأتي بعد ذلك مفتقر إلى العلم ومهتم بالمسألة، فهذه من الأساليب التي تدل على أنها أبلغ في الحفظ وأبلغ في الفهم، أنها أبلغ في الحفظ والفهم، لأنه رده مرة وثانية وثالثة، فبعد الثالثة هذا الرجل يعني أصبح مستعدا تمام الاستعداد لما سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الصلاة، لما سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الصلاة. وهذا فيه، ونستفيد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي على الرجل إذا رأى من يخطئ في صلاته أن يأمره بالمعروف وينهاه عن الخطأ الذي حصل فيه، وأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا من الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال عن أبي قتادة:
نعم. هذا الحديث في القراءة في الصلاة. ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يدل على مسألة فقهية اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وهي من المسائل التي يسميها بعض أهل العلم بأنها من المسائل المعارك بين أهل العلم لاختلاف الأدلة فيها واختلاف مفهومهم لهذه الأحاديث. والمسألة هي قراءة الفاتحة للمأموم، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. مر معنا أننا ذكرنا أن الصواب من قول جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة ركن وواجب على الإمام والمأموم وغيره والمنفرد، لكنهم اختلفوا في صورة معينة، وهو إذا كان المصلي مأموما هل يجب عليه قراءة الفاتحة أم أنه يكتفى بقراءة الإمام ويصمت، وهل هذا في الصلاة الجهرية أما أنه أيضا في الصلاة الجهرية والسرية. اختلف أهل العلم في هذا أو في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي اختاره الحنابلة، الرواية هذه تختارها الحنابلة، أنها تسقط عن المأموم مطلقا، أن الفاتحة تسقط عن المأموم مطلقا سواء كانت في الصلاة السرية أو الجهرية، سواء كانت في الصلاة السرية أو الجهرية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، فقراءة الإمام له قراءة، من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية ويرجحه أهل الحديث أيضا ونصره البخاري رحمه الله تعالى وألف فيه رسالة أو جزء في قراءة خلف الإمام، وهو إلى وجوب قراءتها على كل مصل سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، أن الحكم واحد على الجميع وهو الوجوب، أن الحكم واحد على الجميع وهو الوجوب. واستدلوا بحديث عبادة في هذا أو في هذه المسألة، وهو حديث الباب، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثالث وما ذهب إليه المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وجملة من العلماء المعاصرين، وهو أن القراءة تجب في السرية دون الجهرية، أي أن الإمام إذا جهر في الصلاة وتسمعه يقرأ الفاتحة فإنها فهنا تستمع ولا تقرأ، ولا تقرأ معه الفاتحة، ولا تقرأ معه في الفاتحة. واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلفه لما جهر في الصلاة، نهى عن القراءة خلفه. وهذه المسألة يكثر أو يطول فيها التفصيل وحكاية خلاف أهل العلم، لكن والله أعلم الأقول الأقوى في ذلك أن القراءة واجبة على الجميع، سواء كانت قراءة أو سواء كانت في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية إماما ومأموما، فإنه يجب عليه القراءة، يجب عليه القراءة خلف الإمام. وهذا الترجيح يعني تنظر فيه يا طالب العلم وتبحث المسألة وفتاوى أهل العلم، والمسألة مثل ما يقال يعني أنها الكلام فيها كثير والأدلة فيها يعني كل قول دليل، لكن حسب النظر القاصر والله أعلم أن الصواب في ذلك ومذهب أهل الحديث أن القراءة واجبة على الجميع. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة متفق على صحتها، من حديث عبادة الذي بين أيدينا قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو لفظ عام يدل أو يشمل الإمام ويشمل المأموم، يشمل الإمام ويشمل المأموم، بل جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما قرأ بعض الناس خلفه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا نص على وجوب قراءة الفاتحة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، والخداج أي أنها غير تامة وناقصة، لذلك الأطفال الذين يولدون ناقصين يسمونهم خدج، والخدج أي ماذا؟ أي أنهم ناقصين. وهذا يعني معنى وارد في اللغة، وهو مفاد قوله عليه الصلاة والسلام فصلاته خداج، أي ناقصة وغير تامة. بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأله رجل عن قراءته، عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فقال رضي الله تعالى عنه اقرأ بها في نفسك، وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. وأما الحديث الذي يستدل به من لا يرى وجوب القراءة للمأموم خلف الإمام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا حديث مختلف في صحته، لا يعارض الأحاديث الواردة في الصحيحين. بل قال البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم، هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه، لإرساله وانقطاعه. وأما قول الله عز وجل الذي استدلوا به أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قالوا إلا الفاتحة، هذا حديث عام تستثنى أو تستثني منه الأحاديث قراءة الفاتحة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام فأنصتوا، استثني منه إلا الفاتحة. والاستثناء ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ومن أراد أن يتوسع في ذكر الأدلة في هذه المسألة فليقرأ الجزء الذي ألفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جزء القراءة خلف الإمام. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا على القول بالوجوب والركنية الفاتحة تسقط في حال إذا ما أدرك الإمام وهو راكع، إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع ولا يقرأ الفاتحة، وهذه الحال تسقط فيها قراءة أو وجوب قراءة الفاتحة لدلالة النص على ذلك في الرجل الذي جاء وأدرك الإمام راكعا. نعم.
قال عن
أبي
قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الفجر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا،
يسمع
الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين ثم الكتاب. وعن جبير بن مطعم،
نعم، هذا الحديث فيه بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر وأورد قراءة الفاتحة، الآن أورد بعض الأحاديث فيما يقرأه الإمام أو المنفرد بعد قراءته لسورة الفاتحة. أورد في هذا الحديث أن من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وصلاة العصر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين سورة بعد الفاتحة، وأما في الركعتين الأخرتين أو الأخريين فإنه يجوز ألا تقرأ إلا الفاتحة، تقتصر على الفاتحة، لدلالة حديث أبي قتادة الأنصاري الذي عندنا في قوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني أنه يكتفي بالفاتحة ولا يزيد على الفاتحة قراءة أخرى. ويجوز أنه يقرأ أيضا في الركعتين الأخريين بسورة مع الفاتحة، يجوز هذا ويجوز هذا. الوجه الأول دل على جوازه حديث أبي قتادة في الصحيحين، ودل على جواز قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر، دل عليه حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخيرتين من الظهر، وفي الركعتين الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك. فدل هذا الحديث على أن الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر يجوز أن يقرأ فيهما بسورة أو قراءة دون القراءة التي كانت في الركعتين الأوليين، ويجوز أن لا يقرأ شيئا من ذلك، ويجوز أن لا يقرأ إلا أو يقتصر على الفاتحة. ويدل هذا الحديث أيضا وحديث أبي قتادة في قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يدل على أن صلاة الظهر والعصر يجوز فيهما التطويل، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام الصلاة ذهب الذاهب إلى جهة البقيع وتوضأ ثم رجع وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وهذا يدل على طول قيامه في صلاة الظهر. ومن المسائل أيضا أن حديث أبي سعيد الذي ذكرناه يدل على أن صلاة العصر تكون أقصر من صلاة الظهر من حيث الإطالة، ويدل الحديث أيضا على أن الركعات الأولى تكون أطول، وهذا في غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ركعات الأولى تكون أطول من الأخيرة، فكلما طالت الصلاة قصرت القراءة. وقوله هنا يسمعنا الآية أحيانا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز أن يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، وليس المقصود الجهر كما يفعل في صلاة المغرب والعشاء، لكنه أحيانا يقرأ بصوت يسمعه من خلفه، يقرأ خلال قراءته يسمعه من خلفه حتى يعرفون ماذا يقرأ وماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نعرف أن بعض الأحاديث كيف عرفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية إما من تحرك لحيته عليه الصلاة والسلام فيعرفون أنه يقرأ، وإما من سماعهم لبعض الآيات حال قراءته، سماع بعض الآيات حال قراءته. ومن أنكر، الأحناف طبعا ينكرون القراءة مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر إنكارا مطلقا، وأصبحت عندهم هذه المسألة من من المسائل التي يتعاركون عليها ويخالفون فيها خلافا شديدا. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: وفي الحديث دليل أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمع من الصحابة، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر قال: وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي وغيره من الأئمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور.
نعم، هنا ذكر هذا الحديث حديث جبير بن مطعم، وفيه بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت قراءته في المغرب متنوعة، جاءت قراءته في المغرب متنوعة، فأحيانا يرحمك الله فأحيانا يقصر وهو الغالب، وأحيانا يطيل، حتى ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: كنا ننصرف أو ينصرف أحدنا، يعني صلاة المغرب، ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني إذا رأى سهمه ونبله بعيدا لشدة الإضاءة ووجود النور فإنه يرى مواقع نبله. هذا يدل على أنه كان لا يطيل في صلاة المغرب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمطولات، ورد أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب في ركعتين، وسورة الأعراف من السبع الطوال كما تعرفون. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الركعتين أيضا في سورة الأنفال، الأنفال أيضا طويلة. وكان آخر مغرب صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قرأ فيهم سورة المرسلات، قرأ فيهم سورة المرسلات. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. ورد أنه أيضا في صلاة الظهر والعصر فيما سبق، ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر والعصر، ورد أنه قرأ الواقعة، يعني مما ورد قراءته في الظهر والعصر، ورد أنه قرأ الواقعة، ورد أنه قرأ الروم، ورد أنه قرأ المؤمنون، ثم أخذته سعلة يعني كحة فقطع صلاته. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه القراءة، عفوا هذه القراءة في الصلاة الصبح، في صلاة الصبح في حديث أبي قتادة السابق، هناك فقرة ما تكلمنا عليها، وهو وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح، في صلاة الصبح، ويقصر في الثانية. الوارد في قراءته في صلاة الصبح في جملة الأحاديث أنه قرأ مرة في صلاة الصبح بالواقعة، يعني طوال المفصل، وورد قراءة قاف، ورد أنه قرأ بالروم، ورد أنه قرأ بالمؤمنين، ثم أخذته سعلة فقطع وركع، هذا كله في صلاة الفجر. ورد أنه قرأ دون ذلك، ورد أنه قرأ إذا الشمس كورت، وفجر يوم الجمعة ورد أنه كان يقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية. لكن على كل مر معنا في الأحاديث الأولى أن الإمام يقدر حال المأمومين من ضعفهم وقوتهم وعجزهم، لكن هذا لا يمنع الإطالة أحيانا والتقصير أحيانا، فهذا راجع إلى فقه الإمام ونظره في من خلفه من المأمومين. وأما قراءته بالمغرب فمر معنا أنه قرأ الأعراف والأنفال والمرسلات، ورد أنه قرأ أيضا سورة الطور كما دل عليه حديث جبير ابن مطعم. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
هذا الحديث يدل على أن الأصل في صلاة العشاء ألا يطيل القراءة فيها، بل جاء النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء في في حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ حديث المشهور حين قال له إن هم بقراءة الفاتحة فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء قرأ في التين والزيتون، ورد عنه أنه قرأ الشمس وضحاها، ورد أنه قرأ إذا السماء انشقت. فهذه جملة أو بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة العشاء. ويدل هذا الحديث أنه يشرع تحسين الصوت بالقراءة، وأن هذا سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا وأحسن الناس قراءة، وهذا من كمال ما أعطاه الله عز وجل حتى في قراءته وصوته، فهو أحسن صوتا وأكمل قراءة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
هذا الحديث فيه بيان جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب، غير صلاة العشاء، حتى في صلاة الفجر وغيرها يجوز هذا ويجوز هذا. وما ذكرناه هو الأصل في بعض الصلوات، الأصل فيها الإطالة، بعض الأصل فيها التقصير. لكن هذا الصحابي كان يقرأ بقل هو الله أحد، وقوله هنا عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة كان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، حملها أهل العلم على معنيين. قالوا: إما أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. قال بعضهم أن المقصود بها أنه في الركعة الثانية يلتزم قراءة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، لأنه في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، وكان فعله باجتهاده رضي الله تعالى عنه، وهو فعل أمرا جائزا وهو قراءة سورة استمر عليها. فقال: لماذا تصنع هذا الأمر؟ أو لأي شيء تصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. وهذا فيه دليل على استقرار أمر توحيد الأسماء والصفات في قلوب الصحابة، وأنهم لا إشكال عندهم في إثبات الصفات وإثبات الأسماء لله عز وجل. فلما كانت هذه السورة مشتملة على التوحيد وعلى إثبات صفة الله سبحانه وتعالى وإثبات صفة الرحمة وإثبات توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، كان حب الصحابة لهذه السورة منطلقا من حبهم للتوحيد وإجلالهم لباب توحيد الأسماء والصفات وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد أي أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وترجع إليه وتسأله وتطلبه، أو السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. فقال: أخبره النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فهذا الحديث كما أنه يدل على قراءة سورة الإخلاص وحدها بعد الفاتحة، يدل على جملة من مسائل الاعتقاد في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، منها إثبات صفة المحبة لله عز وجل حين قال: أخبروه أن الله يحبه. أما هؤلاء فلما نفوا أسماء الله عز وجل وأنكروا بعض صفاته كان من عقوبتهم أن يحرموا محبة الله عز وجل. فإذا من أعظم أسباب نيل محبة الله إخلاص الدين لله والإقرار بتوحيد الأسماء والصفات، إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف والمحاجة.
وهذا الحديث الذي مر معنا وفي بعض الروايات أنه قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ لأنه قرأ واستفتح سورة البقرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من قصار المفصل، فقال له: اقرأ في العشاء سبح اسم ربك الأعلى أو سورة الشمس أو سورة الليل، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. ثم بين له العلة أن العشاء تكون في آخر اليوم والناس يعني يردون عليها وهم يعني في مشقة من عملهم يحتاجوا إلى الراحة، فقال: يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. في هذا الحديث أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء وتخفيف الصلاة من أجلهم، تخفيف الصلاة من أجلهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. وفي روايه: صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا اخرها.
هذا الحديث فيه مساله وهي في قراءه البسمله في الصلاه، قراءه البسمله في الصلاه. والبسمله في الصلاه يذكر أهل العلم حولها مسألتين. مسألة الأولى: هل يشرع قراءة البسملة في الصلاة أو لا يشرع؟ الصواب في ذلك وهو مذهب جمهور العلماء أن البسملة مشروعة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الصلاة. واستدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله في هذا الحديث: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: إذن لا تشرع قراءة البسملة. والصواب أن معنى لا يقرؤون أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم معناها أنهم لا يجهرون بها وليس لا يقرؤونها، بمعنى أنهم إذا بدأوا بالقراءة قالوا: الحمد لله رب العالمين، أي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. أبو هريرة كما في صحيح البخاري صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، ثم قال، سئل عن ذلك فقال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز أو دليل على مشروعية البسملة في الصلاة خلافا للإمام مالك. والمسألة الثانية وهي الجهر بالبسملة، هل يجوز أو هل يستحب الجهر بالبسملة أم أنه يسر بها؟ وهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. المشهور عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لذلك تجد الأماكن والبلدان التي ينتشر فيها الفقه الشافعي مثل شرق آسيا وغيرهم دائما يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى مشروعية البسملة أو الجهر بالبسملة، مشروعية الجهر بالبسملة، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة. والجمهور العلماء قالوا أن البسملة السنة أن يسر بها ولا يجر. بسملة السنة أن يسر بها ولا يجهر، أن يسر بها ولا يجهر. فما ورد عن أنس من أنه جهر بها مرة إنما ذلك للتعليم، إنما ذلك للتعليم وبيان مشروعيتها. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في الجهر بالبسملة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في الجهر عن البسملة. وهذا ما نص عليه الإمام الدارقطني الحافظ رحمه الله تعالى، يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا يقول والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صحيح صريح، والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صحيح صريح. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذه الأحاديث، وهو أيضا قول قوي، وإن كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنها الجهر بالبسملة، بل هكذا كانت صلاة أبي بكر وعمر وعثمان، كما في حديث أنس قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا يجهرون بالبسملة. فقلنا أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جهر بها أحيانا فذلك جائز، لورود ذلك عن أنس وأبي هريرة مثل ما قلنا أنه من جهة التعليم، لكن الأصل أنه يسر بالبسملة فلا يجهر فيها. وهذا الحديث أيضا من الأدلة على مسألة ذكرناها سابقا وأظنها في أصول التفسير أيضا، على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة بل هي آية مستقلة، على أنها آية مستقلة وليست من سورة الفاتحة. وفيها خلاف بين أهل العلم وذكرناه في درس مضى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.